طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأن يجعل القرآن العظيم شافعاً لنا يوم العرض الأكبر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يختم لنا جميعاً بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، الله جل جلاله هو المنعم، والله سبحانه وتعالى هو الوهاب، فالناس ما بهم من نعمة فهي من الله، وأن ذلك في كتاب ربنا عز وجل في قول الحق سبحانه وتعالى: ما بكم من نعمة فمن الله، وأن نعم الرب سبحانه وتعالى على العباد كثيرة وعظيمة جليلة، ولكن من أعظمها نعمة الدين، لما للدين من أثر على مصالح هذا الإنسان تفوق مصالح كل نعمة أخرى، فإن بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى تتحقق الحياة الطيبة في هذه الدنيا، ويتحقق رضوان الله عز وجل، ويتحقق بسلامة الدين الفوز بالجنة والنجاة من النار. وهذه مصالح عظمى بالنسبة لهذا الإنسان، لا تقارن بأي مصلحة أخرى تنتهي بحياة هذا الإنسان في هذه الدنيا. فلذلك أعظم النعم ما ارتبط بهذا الأمر العظيم، وهو الهداية لدين الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر ربنا جل جلاله نعماً عظمى امتن بها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة المحمدية خاتمة الأمم، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن هداهم للقبلة والتوجه إلى أفضل بقعة على ظهر الأرض، فهذه نعمة. ثم ثنى بذكر نعمة معرفة الحق والدلالة عليه، وأن الله عز وجل بين لهم هذا وما تركهم أمام شبهات اليهود، وإنما هداهم للصراط الأقوم، فهذه نعمة. وقلنا أن من أعظم النعم بالنسبة لهذا الإنسان وهو أن يدرك أنه على حق وأنه ليس على باطل، وأن يتيقن أنه على الصراط المستقيم وليس في نفسه شبهة، فإن هذا من أكبر ما يجعل الإنسان يثق في عمله وفي اعتقاده عندما يدرك أنه على الحق، وليس هناك شيء يحقق للإنسان هذا الأمر أعظم من أن يجعل له مصدراً واحداً يتلقى عنه هو الوحي، فإن هذا المصدر هو الذي يؤسس في قلب هذا الإنسان هذا الحق اليقيني، لأنه لا أحد أصدق من الله، والله عز وجل قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والجواب: لا أحد أصدق من الله عز وجل في القول والحديث. وأيضا: من أعلم من الله؟ والله عز وجل له العلم المطلق. ومن أحكم من الله؟ وهو أحكم الحاكمين. ومن هو الخبير اللطيف إلا الرب جل جلاله؟ فمن هو موصوف بهذه الصفات؟ له العلم المطلق، وله الحكمة المطلقة، وله الخبرة، فهو الخبير واللطيف. فإذا جاء الأمر ممن هو موصوف بصفات الكمال هذه، إذن هذا الذي يؤسس الحقانية في نفس هذا العبد، ليس غيره. فهذه نعمة، فالله عز وجل يمتن بها على عباده، وأنه ما تركهم لأنفسهم، وما تركهم لشبه أهل الباطل، بل بيّن لهم الحق ودلهم عليه وأرشدهم إليه، فكانت هذه نعمة، والله سبحانه وتعالى ذكر عباده بها. ثم تأتي تلك النعمة العظمى الكبرى الجلة، وهي أن الله بعث فيهم النبي الخاتم سيد الأولين والآخرين، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النعم كلها فالله عز وجل يذكر أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك النعم، ثم بعد ذلك يأتي التوجيه. إن هذه النعم مترتب عليها ماذا؟ حقوق وواجبات. فعلى قدر النعمة يكون التكليف، ولكن والله عز وجل يهيئ أهل الإيمان لحمل رسالة الإسلام في كل وقت وفي كل زمان، وأن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فبعد أن ذكر بالنعم جاءت التثنية بماذا؟ ثنى بماذا؟ بما يهيئ هذه النفوس لحمل ذلك التكليف العظيم. فإن الله عز وجل يريد أن تكون هذه الأمة شاهدة على الناس كلهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن هذه مهمة عظيمة، وهذا تكليف كبير. فبعد أن ذكرهم بالنعم حتى يدرك الإنسان أن فضل الله عليه عظيم، وأن الفضل منه كان ابتداء قبل أن تقوم بالتكليف. فقبل أن يأتي التكليف جاء التوجيه للإعداد، كيف يكون هذا الإنسان قادرا على تحمل تلك المهمة. ولننتبه يا إخوة، إذن الأولى ما هي؟ إعلام بالنعم لتدرك أن الله متفضل عليك وعلى الناس كلهم، وأن نعم الله عظيمة، وأشار لك على أعظم النعم، وهي مرتبطة بأمر الدين الذي به يعلو قدرك ومكانتك، وتكون مكرماً كريماً في ميزان ربك عندما تتقبل تلك النعمة، فالله عز وجل أخبرك عنها. فها أنت هديت للقبلة، وها أنت سددت أمام الشبهات، ولم تترك في الميدان لوحدك، وكان الله معك ينصرك ويكلأك ويرد حجج خصمك ويبطلها ويبين لك ما في نفوسهم، نعمة. ثم يثلث بذكر أن الله أكرمك ببعثة هذا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النعم ماذا يترتب عليها؟ واجب وتكليف. وحق وطلب، ولكن انظر إلى حكمة الحكيم جل جلاله قبل أن يأتي الأمر بالطلب فيأتي التذكير كيف أنت تعد نفسك وتهيئها لذلك الأمر. فإذا بالإعداد أولا بقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الإعداد وأنت تقوم بهذا التكليف فقد تضعف وقد يغلبك خصمك، وخصمك في صدرك نفسك الأمارة بالسوء، والشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وشياطين الإنس، وعدم وجود النصير، هذه أمور قد تؤثر على الإنسان وهو يحمل أمر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول لهذا الإنسان وأنت تخوض أمر التكليف العظيم بحمل رسالة الإسلام فإن الزاد لك أولا بأن تذكر الله. ما هو الثمن؟ إن ذكرت الله فإن الله عز وجل يذكرك وتكون بعينه وفي حفظه وكلئه وعنايته. واشكروا لي وأنت تؤدي المهمة الحذر أن تشعر أنك كلفت وكأنك أنت الآن الممتن على ربك، كأنك أنت الذي تبذل وما كأن الله قد أعطاك خيرا وفضلا ونعمة. فتذكر أن ما تقوم به من الأمر هو أقل بكثير من نعمة الله التي قد سبقت وامتن الله عليك بها. فإذا ذكر الله معين لك أن تثبت في ذلك التكليف، وتذكر النعم وأن تشكر الله عليها معين لك على أن تثبت أمام ذلك التكليف. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك ليس شأن المؤمن إذا قام بأمر الدين ووجد شيئا يتكلم وكأنه هو الممتن على ربه، بل إن الإنسان لو مهما عمل فإنه لا يكافئ الله عز وجل على نعمة من تلك النعم، نقول لو نعمة الإيجاد من العدم، فضلا عن نعمة الرزق، فضلا عن غيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فإذا زادك في ماذا؟ في ذكرك لربك، وزادك في أن تشكر النعم التي أكرمك الله عز وجل بها. وكل ذلك سبق بيانه بشيء من التفصيل كما ذكر العلماء في معاني هذا الأمر. فإذا قلنا بعد ذكر النعم جاء ماذا؟ التثنية به كيف الإنسان المؤمن يعد نفسه حتى تقوم بأمر الله وحتى تحقق ذلك التكليف العظيم. الله يريدنا أن نكون شهداء على الناس. ما معنى شهداء؟ أي أن من لم يقبل فإذا جاء ووقف بين يدي ربه وحوسب فإن هذا الإنسان يريد أن يتفلت ولا يريد أن يدخل النار وهو يراها، لأنه كما جاء في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 مربط، مع كل زمام 70,000 ملك، 49,000 مليون ملك يجرون النار. فعندما تزفر جهنم زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته. فعندما يرى الناس هذه النار ويعلمون أن سقوطهم في الحساب معناه دخول تلك النار، فيريد الإنسان أن ينجو بأي شيء بأي طريقة، فمما يقول: يا رب ما جاءني أحد أنذرني وحذرني. فالله يريد أن تكون هذه الأمة دورها أن تقيم الشهادة على كل هؤلاء الناس لتكونوا شهداء على الناس. فإذن هذا الدور العظيم إذن معناه مطلوب منك عمل كبير. ولذلك نقول الناس وكل مسلم: هل فهمت أن الإسلام هو عقد بينك وبين الله؟ هل أدركت أن الإسلام عقد بينك وبين الله؟ هذا العقد أن الله اشترى منك نفسك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، والثمن الجنة. فالمسلم عندما قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله، إذا معناه أنه أبرم ذلك العقد بينه وبين ربه. فهل من باع شيئا بعد أن قبض الثمن يذهب إلى ما باع ويريد أن يتصرف فيه ويقول: هذا ملكي؟ يقول له المشتري: أنت قد بعت. لكن هل أهل الإيمان والإسلام أدركوا أن هذا العقد معناه بيع وتمليك، وأن الذي بعته هو صاحب الحق أن يأمر في كل شيء فيك؟ ولكن ما أقل من يستوعب أن هذا هو معنى عقد الإسلام الذي بينك وبين ربك عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فإذن الذكر والشكر، هل فقط ذلك؟ نقول لا، أيضا يأتي إضافة أمرين لتهيئة هذه النفس لكي تكون مستعدة لما يأتيها من التكليف في حمل أمر الدين. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن أصبح عندنا في الإعداد كم أمر جاء التوجيه؟ أربعة. الأول الذكر، والثاني الشكر، والثالث الاستعانة بالصبر، والرابع الاستعانة بالصلاة. فالصبر زاد والصلاة زاد، هذه أربعة. الله عز وجل يبين أن إعداد نفس هذا المؤمن لتتلقى أمر الله بالخضوع والانقياد والاستسلام وأن تثبت على الحق وأن تواجه حتى تلقى الله لا تتراجع ولا تفتر، فإنها محتاجة إلى هذه الأمور الأربعة. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذن الثمن في هذا أذكركم وإن الله مع الصابرين. إذا قمت بهذه الأربعة موعود بماذا؟ موعود بأن الله يذكرك، وموعود بأن الله يكون معك. ومن ذكره الله ومن كان الله معه، هل يسأل أنه يهزم أو ينتصر؟ أو أن الأمر معلوم؟ من كان الله عز وجل معه لا غالب إلا الله، وما النصر إلا من عند الله، والتوفيق من عندي، وما توفيقي إلا بالله، والرزق من عندي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن كان الله معه كفي في أمره كله. فالجهد إذن في الإعداد، كيف تستنزل مدد السماء، وكيف تكون معية الله عز وجل المعية الخاصة لك. فهذه أربعة. فنقف مع الأمر الأول والثاني، هذا ما سبق الكلام عنه في درسنا الماضي. أما الثالث والرابع، الصبر والصلاة، الصبر والصلاة. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها، يا أيها الذين آمنوا. من عادة القرآن أن ربنا عز وجل عند تكليف العبد بأمر عظيم فإنه يقدم ذلك الأمر بمخاطبة المكلف بوصف يكون عونا له على تلقي ذلك الأمر، وليس هناك وصف مهيأ لذلك أعظم من وصف الإيمان. لأن المؤمن من هو؟ المؤمن أعظم صفة فيه تميزه عن غيره قضية الصدق وقضية التصديق. فالمؤمن أكبر معنى لأجله دخل في هذا المسمى أنه يصدق خبر السماء ويتعامل مع خبر السماء على أنه حق لا مرية فيه ولا شك. هذا المعنى هو أعظم معنى يدخل الإنسان في وصف الإيمان، أنه يتعامل مع خبر السماء على أنه حق وصدق ويقين. فإذا سمع قال الله فيعلم أن ما بعده حق لا شك فيه. فلما كان المؤمن هذا مقوم هذا الوصف وهو تصديق خبر السماء، فالله عز وجل ناداه بذلك. أيضا أمر آخر، انظروا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، جاء التعبير بالماضي ليدل على أن هذا الثبات على الإيمان باعتبار أنه قد حصل منهم، هذا الثبات إذن هو أيضا مقوم على تلقي الأمر والاستعداد لقبوله. إذن بمعنى أن دخولهم في الإسلام لم يكن قضية عابرة، وإنما قبول ورضا وثبات. فجاء التعبير بالماضي: يا أيها الذين آمنوا. فإذن هم قد ثبتوا ما زعزعتهم تلك الشبه. من أين أخذنا هذا؟ من تعبير المضي. والإيمان أكبر وصف يدخل الإنسان في هذه الدائرة أنه يتعامل مع خبر السماء بالتصديق التام. فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. استعينوا، استعينوا بمعنى اطلبوا العون. استعينوا اطلبوا العون، لأن الألف والسين طلبية، فاطلبوا العون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا. فهذا دليل على أن الإنسان ضعيف ومحتاج إلى من يعينه في الثبات على تلك الأوامر. فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وهنا في أمر الإعداد فإن الذكر والشكر الأصل فيه العمل القلبي، وهذا يعطينا دلالة على أن عناية الشارع ببناء الداخل أعظم، لأنها هي الأساس. ومن لم يصلح باطنه لا ينفعه صلاح ظاهره، فصلاح الباطن هو الأساس وهو الأصل. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والأصل كما مر معنا في قضية الذكر ما هو؟ الأصل فيه عمل القلب، وأن الذكر الذي ينعقد فيه اللسان مع القلب أثقل ما يكون في الميزان، وأن الأساس في هذا العمل يبتدئ بماذا؟ بعمل القلب. وقد مر معنا بيان ذلك من قضية التفكر والتدبر، وأن هذا هو المنشأ الذي يجعل الإنسان يكثر من ذكر ربه إذا قلبه امتلأ حباً لله وتعظيماً لله وتكبيراً لله وإجلالاً لله. فإذا امتلأ القلب بهذا التعظيم لهذا الرب العظيم هنا، فإننا نجد أن هذا اللسان الذي من طبعه الذي خلقه الله عليه أنه يذكر ما تعلق قلبه به. فإذن العناية بالداخل هي الأصل، فلذلك نجد أن الذكر الأساس فيه عمل القلب، الشكر الأساس فيه عمل القلب، ثم أيضا الصبر. فإن الصبر وإن كان أثره يظهر في تعامل الإنسان مع الشدائد وغيرها، إلا أنه أساسا هو ماذا؟ هو عمل القلب. وهذا يعني أن الشارع الحكيم يهيئ الإنسان قبل أن ينزل إلى ميدان الحياة، يهيئه نفسياً ليتحمل أمر الله. ولذلك سوف نجد الآية التي بعد هذه الآية ما هي؟ قول الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فقبل الأمر بحمل السنان جاء الأمر بماذا؟ بتهيئة الباطن. فإعداد نفس الإنسان وتهيئتها قبل أن يأتي الأمر بقضية الجهاد. وهنا نجد سبحان الله كما قلنا ولعل الإخوة يذكرون قبل أكثر من 60 آية، قلنا هناك قرابة 40 آية وهي كلها تهيئة لتلقي الناس لموضوع القبلة، وأن ينتقلوا من التوجه إلى بيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة الشريفة. فكيف كانت تلك الآيات لتهيئة النفوس حتى تقبل هذا الحكم؟ والآن أيضاً قبل أن يأتي الأمر بالجهاد فإن الله عز وجل يهيئ تلك النفوس لتلقي هذا الحكم. ولذلك متى نزل تشريع القبلة؟ نزل كما قلنا في شهر شعبان في 15 من في السنة الثانية للهجرة، وأن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الشريفة هي صلاة ماذا؟ صلاة العصر. والجهاد وأول معركة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم هي معركة بدر. كم بين التوجه للقبلة ومعركة بدر؟ شهر ويومين. فبدر في 17 رمضان، والقبلة تحولت في 15 شعبان، فإذا هذه هي المدة بين، فأيضا كانت هنا التهيئة لذلك الأمر. والتهيئة بماذا؟ ببناء نفس الإنسان، وبناؤها بماذا؟ بأن يكون عندها الاستعداد التام لقبول حكم الله والثبات على أمر الله مهما كان فيه من المشقة. فلذلك جاء الأمر بالذكر، وجاء الأمر بالشكر، وجاء الأمر بالصبر، وجاء الأمر بالصلاة، وهذه هي ما يعين الإنسان على أن يصبر في ساحات الحياة وفي ساحات الجهاد. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، أي اطلبوا العون بالصبر، بالصبر أي اجعلوا الصبر عونا لكم، واجعلوا الصلاة عونا لكم. عونا لنا على ماذا؟ في أي شيء؟ هنا ذكر العلماء كلاما وتعددت أقوالهم، وهي كما يقول العلماء من خلاف التنوع لا التضاد. ما معنى خلاف التنوع؟ بمعنى أن المعاني التي ذكروها صحيحة وأن الآية تحتملها، لكن كل منهم نظر للمعنى من زاوية فأبرز شيئا. لذلك فمنهم من قال: واستعينوا بالصبر، قالوا الصيام، لأنه شهر الصبر، فاستعين على صيام رمضان بالصبر. ومنهم من قال: أي الثبات على أوامر الله عز وجل، والصيام من أوامر الله. فكأن من قال الصيام كأنه يبين بالمثال ويعني نموذج كيف يكون الصبر، ويضرب مثالا بالصيام. والصحيح أن الأمر عام، استعينوا بالصبر والصلاة على أمور دينكم كلها. فكل شيء أمرت به فإن هذه الأمور سبب عون لك على أدائه، وكل شيء نهيت عنه فإن هذه الأمور عون لك على أن تتخلى وتبتعد عنه. فإن أمرت بأمر فاعلم أن الصبر عون لك على أن تقوم به، وأن الصلاة عون لك على أن تقوم به. وإن نهيت عن شيء، نهاك الله عن الخمر وعن الزنا وعن السرقة وعن الغيبة وعن النميمة وعن وعن، فاعلم أن الصبر والصلاة عون لك على أن تترك تلك المنهيات. فإذن استعينوا بالصبر والصلاة على الأمور كلها، على الأمور كلها. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤديها، وصبر على ترك المحارم عن معصية الله حتى تتجنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه ثلاثة أنواع. فصبر على طاعة الله حتى تؤديها، وصبر على ترك المحارم والمآثم حتى لا تقع فيها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه ثلاثة أنواع، وكلها داخلة في الصبر. ما معنى الصبر؟ وقد سبق أن بينا ذلك، لأنه سبق ذكر الأمر به، ولكن من باب التذكير. فإذن الصبر لنتأمل، نجد أن عندنا قضيتين رئيسيتين في الصبر. قال العلماء: الصبر قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله، وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع. إذن عندنا قهر النفس على ماذا؟ على احتمال المكاره في ذات الله، وتوطينها على تحمل المشاق. إذن عند ابتلاء المصائب فإن الصبر يجعل النفس تتحمل، وعندما تأتي الأوامر التي فيها شيء من المؤونة فيأتي الصبر ليعينك، وعندما يأتي النهي عن أمر ونفسك متعلقة به فيأتي الصبر ليعينك على تركه. فإذن الصبر أنك تقهر هذه النفس على ماذا؟ على أن تحتمل المكاره في ذات الله، وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع. ولذلك الذي يحتمل المكروه مع السآمة والضجر ليس بصابر، فلا بد من ماذا؟ من تحمل المكروه مع عدم الضجر، هذا هو الصابر. والمراد هنا من هو الصابر الذي يحقق ذلك مرة؟ لا، وإنما من صار هذا الأمر له ملكة، من صار هذا الأمر له ملكة. ملكة ماذا؟ ملكة الثبات على الاحتمال أمام أوامر الله عز وجل، ملكة، ويكون هذا من شأنه. فهذا الذي يقال عنه أنه صابر، وهذا الذي تتحقق له معية الله، إن الله مع الصابرين الذين هذا شأنهم، هذه عادتهم، هذه طريقتهم، وهو أنهم يصبرون على المكاره ويحتملون الأوامر ويثبتون على ذلك. فإذا هذا هو الصابر، هذا هو الصابر. والله عز وجل خلقنا على خلقة نطيق ذلك، ولذلك من يزعم أنه عاجز على تحصيل الصبر فليعلم أنه كذب على نفسه، لأن الله لا يأمر بشيء الناس لا يطيقوه، وأنه احتقر نفسه ولم يعرف نعمة الله التي أكرمه بها. فالله عز وجل هيأك على ذلك، فالصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. فالله سبحانه وتعالى خلقك مهيئا على ذلك. ذلك ما يأتي إنسان يقول أنا ما أستطيع أصبر، نقول أنت جاهل بنفسك، وأنت محتقر لما أكرمك الله به من نعم، لأن الصبر دوره عظيم في القيام بأوامر الدين. فإن الإنسان محتاج للصبر وهو يؤدي العبادات والمأمورات، ومحتاج للصبر وهو يفارق المنهيات، ومحتاج للصبر عند نزول المصائب والقضاء، ولن يخلو الإنسان منهما أبداً، لن يخلو إنسان. ولذلك ليس هناك إنسان يستغني عن الصبر ولا يحتاج إلى الصبر. فلذلك كما قلت، إذن هذا موضوع الصبر. قال العلماء من اللطائف، قالوا افتتحت الآية بالاستعانة بالصبر وكأنه تضمنت إشارة أنه سوف يعقب الأمر بالصبر أمر بشيء فيه مشقة على النفس، وهو الأمر بالجهاد. فقدم الأمر بالصبر تهيئة للنفس على تلقي ذلك الأمر، فعندما جاء الأمر بالصبر فكأن هذا يعني يهيئ النفس على أنه سوف يأتيها أمر تحتاج فيه إلى الصبر بصورة ظاهرة. وفعلا جاء بعدها إشارة إلى قضية الجهاد، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالصلاة، أولا الصلاة نعلم أنها ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وأن مكانة الصلاة في دين الله عز وجل مكانة عظيمة، وأن من تأمل نصوص الشارع في أمر الصلاة فيدرك أن الصلاة أخذت مكانا عظيما بين أوامر الدين، فلا يقدم عليها من أعمال الإسلام شيء، فهي في الذروة بالنسبة للأعمال. لذلك أثرها يوم القيامة عظيم لما كانت بهذه المكانة، فلا وزن لعمل تعمله في هذه الدنيا وجئت به يوم القيامة ما لم يبنى بعد الإيمان بالله على صلاة صحيحة، لا وزن لأعمالك. ما الدليل؟ أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، إن حسنت نظر في سائر العمل، إن لم تكن حسنة لم ينظر في بقية عمله. إذن هذه مكانة، وندرك أن الصلاة إذن شأنها عظيم. إذن كل هذه الأعمال أول ما تحاسب عليه أمر الصلاة، إن أديتها بصورة صحيحة بعد ذلك فتحت الملفات الأخرى للحساب، إن لم تقم بأمر الصلاة بصورة صحيحة ردت ورد ما بعدها من الأعمال. إذن هذا النص دل على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام من عند الله تبارك وتعالى وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني قد فرضت على أمتك 5 صلوات، فمن وفى بهن على وضوئهن ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي بهن عهدا أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انتقص من ذلك شيئا فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته وإن شئت رحمته. إذن هذا يدل على عظم الأثر لهذه العبادة يوم القيامة. إذن ليست هي كغيرها من أعمال الدين. أيضا من صلى حقا ما فسق ولا فجر، من يصلي ويفسق ويفجر إذن ما صلى. الدليل قول ربنا سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذن من صلى حقا ما فسق ولا فجر. أيضا من لا صلاة له لا دين له، من لا صلاة له ما يصلي لا دين له، ولا صلاح للإنسان بغير صلاة ابتداء وانتهاء. وتأملوا في قول الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم تذكر أخلاق، يبتدئ الأمر بالصلاة وينتهي بماذا؟ بالصلاة. فالبداية مع الصلاة والنهاية مع الصلاة. أيضا الله عز وجل كلم موسى تكليما، وكلمه عند الطور، وعندما كلم الله العظيم موسى عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أخبرنا في القرآن عن قوله لموسى، فقال الله عز وجل وهو يخبر بماذا كلم موسى، قال له كما في القرآن العظيم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. الإيمان والتوحيد. ثم ماذا؟ وأقم الصلاة لذكري. فبعد التوحيد الإيمان ماذا مباشرة يأتي؟ أول عمل الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. إذن هذا يدل على أن قضية الصلاة من الدين المشترك عند الأنبياء كلهم، وهذا لعظمها. وعندما كلم الله موسى تكليما كان الكلام بالصلاة، وعندما كلم الله جل جلاله خليله محمد في السماوات العلى كان الأمر بماذا؟ بالصلاة. إذن هل هذا يجعلنا ننظر إلى الصلاة وكأنه أمر عادي؟ الجواب لا. وهل يصح من أب ومن أم لا تكون العناية عظيمة ظاهرة في تربية الأولاد على أمر الصلاة؟ وأي تفريط يكون من أم وأب يتربى أولادهم وما تعلموا وما دربوا وما عودوا على أمر الصلاة ولا على إحسانها؟ ونجد أن لها هذه المكانة في دين الله سبحانه وتعالى. أيضا غاية الدين، غاية الدين إذا قام الدين في الأرض ما هي غايته؟ فإننا نجد من أول الغايات المرجوة من قيام الدين إقامة الصلاة. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة. فمتى ما أقيم الصلاة ثم بأتي بعده الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن هنا قام دين الله في الأرض. إذن هذه غاية من غايات التمكين للدين في الأرض، وهو أن تقام الصلاة، أن تقام الصلاة. أيضا قلنا الشهادة على الناس، ما هي مؤهلات الأمة في ذاتها حتى تكون محققة لأهلية الشهادة على البشرية كلها؟ من أعظم المقومات أنها مقيمة للصلاة. إذا لم تكن مقيمة للصلاة لا تصلح للشهادة، وليست فيها مؤهلات الشهادة على الناس. ما الدليل على ذلك؟ قول ربنا عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة. لا يمكن أن تكونوا شهداء وأنتم لا تقيمون الصلاة. فإذا كان أمة تضيع صلاتها هل تصلح أن تكون شاهدة على الناس؟ ما تصلح. أيضا الصلاة في ميزان الشرع أفضل الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكثر من صحابي يسأله عن أفضل الأعمال، ماذا يقول؟ الصلاة. آخر ما كان يوصي به أمته وهو يعني في سكرات الموت الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه يغرغر بها، أي أن حتى يعني لا يكاد ينطقها نطقا من غرغرة الروح. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. فإذا تأمل الإنسان في ذلك كله، إذن كيف ينبغي أن نتعامل مع الصلاة؟ فالله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذن هذا شيء من أمر الصلاة، والصلاة إنما تحقق أثرها بقدر ما يكون فيها من الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. والأعظم في أمر الصلاة ما ارتبط من أعمال القلوب بالصلاة، وهي الخشوع. الخشوع، وإن أمر الخشوع إذا فقد فهو أمر عظيم وينذر بشيء خطير على الإنسان لوحده وعلى الأمة كلها إذا فقدت الخشوع في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك سبحان الله، هل نحن نصلي صلاة الخاشعين؟ يقول حاتم الأصم رحمة الله عليه من أقران الإمام أحمد، قيل له: يا حاتم، أتحسن كيف تصلي؟ قال: كأني. قالوا: كيف؟ قال: أتوضأ فأحسن الوضوء، ثم أمشي إلى المسجد بسكينة ووقار، وأدخل بيت ربي بإجلال وتعظيم، وأكبر في صلاتي تكبيرا بتوقير، وأقرأ قراءة بترتيل، وأركع ركوعا بخشوع، وأسجد سجودا بتذلل، وأجلس وكأن الكعبة بين حاجبي، وكأن الجنة عن يميني، وكأن النار عن شمالي، وكأن الصراط من تحتي، ثم أسلم وما أدري أيتقبلها الله مني أو يردها علي. وكان علي بن الحسين إذا توضأ اصفر وتغير لونه، فعندما سئل قال: أتدرون بين يدي من أقف الآن؟ فإذن هذه الخشية وهذا الخشوع، وعروة بن الزبير رضي الله عنه فإنه عندما أصابه مرض في رجله الآكلة، فأوصى الأطباء بأن تبتر قدمه، فخافوا عليه أن لا يتحمل القطع، قالوا: نصف لك البنج بحيث أنه نوع من المخدر. فما رضي، قال: ما أشرب شيئا ينسيني ذكر ربي. قال: ولكن إذا كنت في صلاتي وسجدت فافعلوا ما شئتم. وعندما صلى وسجد جاءوا وقطعوا رجله، ووضعت في الزيت المغلي حتى يلتئم الجرح وهو ساجد لربه، حتى إذا انتهى من صلاته شعر بالألم فأغمي عليه. فإذن هذا الخشوع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون مما يفقد في هذه الأمة، كما يقول عمران بن حسين: حتى أنك تدخل المسجد الجامع فلا تكاد ترى فيه رجلا خاشعا. لذلك عندما أصبحنا نرى في أنفسنا الإنسان يصلي ثم يخرج ويغتاب الناس، والإنسان يصلي مع الناس ثم يخرج ويأكل الرشوة، والإنسان يصلي ثم يخرج ويؤذي جاره، والإنسان يصلي ثم يخرج ويشتم المسلمين، يصلي ويسمع الغناء، طيب أين قول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذن معناه: هل كلام الله حق أو فعل الناس؟ كلام الله هو الحق، إذن معناه أن هذا لم يصلي الصلاة المطلوبة. وإنما صلى صورة الصلاة، لذلك لم ينتفع بأثرها وثمرها. والمشكلة أين؟ المشكلة يوم القيامة، عندما الإنسان قد يخدع نفسه بهذا العمل ثم يفاجأ يوم القيامة كما قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وتأتيه صلاته وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا كان الأمر بهذه الصورة، إذن لا بد، هذا مقياس الله عز وجل علمك إياه. فإذا صليت وبعد الصلاة وجدت زيادة إيمان، وجدت أن الصلاة نهتك عن معاص كنت ترتكبها، وإذا وجدت أن الصلاة دفعتك إلى طاعات كنت تقصر في أدائها، فاعلم أن صلاتك إلى الصحة أقرب. وأما إذا كان صليت وبعد الصلاة وجدت أن ما كنت تفعله من الخطأ قبل الصلاة ما زلت تفعله، فاعلم أنك لم تصلي. وإن الإنسان ليصلي لا يكتب له من صلاته إلا ماذا؟ لا يكتب له إلا الربع أو الخمس، السدس، السبع، الثمن، التسع، العشر، وقد لا يكتب له من صلاته حتى العشر. فالله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة عون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، لأن هي محل راحته وهي زاده. فكيف تكون الصلاة زاد إذا صلاها الإنسان خاشعا؟ وكيف يخشع إذا تذكر ابتداء وقوفه بين يدي الله، وأن الله عز وجل إذا وقف العبد بين يديه مصليا قال لملائكته: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. فإذا انصرف العبد انصرف الله عنه، قال: أرخوا الحجب بيني وبين عبدي. فلذلك استحضر وأنت تخرج من بيتك، استحضر. ولذلك من قصر ومن فرط في حق قلبه ولم يملأه بالعلم بالله فإنه لا يستطيع أن يصلي صلاة الخاشعين. من قصر وما اجتهد في أن يمتلئ هذا القلب بالعلم بالله جل جلاله وما له من صفات الجلال والكمال وما له من الأسماء الحسنى حتى يمتلئ القلب بمحبة الله وإجلاله، فهذا كيف يستطيع أن يكون الاستحضار أن صلاته هي وقوف بين يدي ربه وأن هذه الكلمة تعني له شيئا عظيما إذا كان قد قصر في حق قلبه وجعله خاويا، خاويا ومملوء بما يفسد أمره لا يصلحه. فلذلك إنما تكون الصلاة عونا للإنسان إذا كانت بهذه الكيفية. وحتى تؤدي هذا الأمر فإن الواجب الأول ما هو؟ العلم بالله. من لم يمتلئ قلبه بالعلم بربه جل جلاله لا يكون الوقوف بين يديه شيئا عظيما. فإذا هذا الأساس. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. معية الله، إن الله معيته سبحانه وتعالى بالحفظ والنصر، نعم يدخل في ذلك بالعون على طاعة الله وتجنب مناهيه يكون ذلك، بالتوفيق والتسديد أن تهدى فيما اختلف فيه الناس من الأقوال والأعمال، أن الله يرزقك البصيرة داخل تحت العون. إن الله مع الصابرين. وليس شيء يرغب المؤمن في العمل أعظم من أن يكون هذا هو الثمن، معية الله، أن يرزق بها. فإن المؤمن ليس هناك عمل يجد فيه من التحفيز على القيام به أعظم من أن يخبر أن ثمن ذلك العمل أنك تجد معية الله. ومعية الله سبحانه وتعالى، من تأمل في القرآن يجد أن المعية تنقسم إلى قسمين: المعية العامة، وهي المعية للعباد كلهم، هذا النوع الأول، وهذا مثل قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، أينما كنتم. فالله عز وجل مع الناس، لا يخفى عليه من أمرهم شيء، لا يخفى عليه من أمر الخلق كلهم شيء، هذه تسمى المعية العامة. النوع الثاني المعية الخاصة، والمعية الخاصة إما مقيدة بوصف وإما مقيدة بشخص. المعية الخاصة إما مقيدة بوصف وإما مقيدة بشخص. فالمقيدة بوصف مثل قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومثل هذه الآية التي بين أيدينا: إن الله مع الصابرين. إذن هذه نقول معية خاصة مقيدة بماذا؟ بوصف. المعية الخاصة المقيدة بشخص مثل قول الله عز وجل وهو يقول لموسى عليه السلام ولأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، فماذا قال له كما ذكر الله في القرآن؟ قال له: لا تحزن، إن الله معنا. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. فإذن المعية إما عامة وإما خاصة، والخاصة إلى قسمين: إما مقيدة بوصف وإما مقيدة بشخص. فإذن هنا إن الله مع الصابرين، ماذا نقول؟ معية خاصة ولا عامة؟ معية خاصة. مقيدة بماذا؟ نقول مقيدة بوصف، مقيدة بوصف. ولذلك نقول عندما قلت أن من أعظم ما يحفز الإنسان للعمل أن يعلم أن يكون الثمن بأن الله معه، فعندما يقول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، بمعنى أنك إن صبرت على أمر الله في فعل طاعة أو في ترك منهي أو في الصبر على قضاء مصائب وأديت الذي عليك، المعنى أي أنك لا تواجه ذلك الأمر لوحدك، بل الله معك، يعينك، يوفقك، يسددك، يثبتك، يعينك على شياطين الإنس والجن، يعينك على النفس الأمارة بالسوء. فإذا استحضر الإنسان هذا المعنى، ماذا سوف يجد في نفسه من الطمأنينة والثبات والقوة؟ من كان الله معه هل يخشى من شيء؟ فالمعنى كأن الله يقول له: إن صبرت فأنت ماذا؟ فأنت بهذا العمل يكون الله عز وجل معك ناصرا ومؤيدا وحافظا ومسددا وموفقا. فإذا علم الإنسان بذلك والله لا يأبى بعد ذلك أي موقف. وهذا الثمن لهذا الأمر العظيم. فإذن هذه أربعة أمور لأجل إعداد هذه النفس، ونأخذ منها أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح صاحبها إلا بالثبات والاستمرار. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والثبات والاستمرار لا بد فيه من الصبر. والصبر ما هو الثمن فيه؟ أنه يستنزل لك معونة الله ومعية الله. فإذا كان الله معك فأبشر بالثبات وأبشر بالاستمرار. وأما إن وكلت إلى نفسك فأنى لك أن تصبر وأن تستمر. فإذن هذا ثمن الصبر. فإذن هذه الأربعة الأمور لأجل الإعداد، فالحذر الحذر في التهاون فيها. من علم علم اليقين أنه خلق في الدنيا للعمل، وأنه مسؤول بعد هذه الحياة، وأنه موقوف بين يدي الله، وأن الله يحاسبه، وأنه سوف يأتيه فرداً، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا علمت ذلك وتيقنته وأنك مسؤول، ولا بد للسؤال من جواب، ولا بد للجواب من صواب، ولا يمكن للصواب إلا بمعونة الملك الحق المبين، فإن استجلاب هذه المعونة إنما يتحقق بهذه الأمور الأربعة: ذكر لله كثير، وشكر لله على نعمه، واستعانة بالصبر، واستعانة بالصلاة. فمن اجتمعت فيه فليبشر بكل خير، ومن قصر فيها فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذا كلام ربنا جل جلاله الذي يعلمه لعبيده ويبصرهم ويهديهم إليه، والموفق من قبل أمر ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يثبتنا على هداه، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.